والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في باب من سمع حديث، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، باب ليبلغ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم، ليبلغ لام الأمر. والفرق بين لام الأمر ولام التأكيد ماذا؟ لام الأمر دائما يكون مجرورا ليبلغ، أما إذا كان لام التأكيد فلام التأكيد يكون مفتوحا، بارك الله فيكم، وهو يكون جازما من الجوازم، يجزم الفعل. فإذا قال ليبلغ، والساكن إذا حرك من الأفعال فيحرك بالكسر، فإذا ليبلغ إذا وصلته إلى ما بعده فماذا تقول؟ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. الشاهد مرفوع لأنه
فاعل،
لأنه فاعل لفعل يبلغ. الغائب منسوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة، يعني ليبلغ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذه الإمام البخاري رحمه الله من الحديث، وهذا لا يقال معلقا لأنه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ لفظ الحديث ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يعلق عن الصحابي أو من قبله، فلا يسمى هذا معلقا. إنما كذلك الآية، إذا قال القائل تضمينا لأي آية لم ينسبها إلى قول النبي إلى قول الله تعالى، فلا يقال إنه يريد قول الله تعالى. فربما المضمن الذي يأخذ من الآية بعض الكلمات فيغير بعض الكلمات فلا يلام عليه، لكن إذا قال قال الله تعالى فلا يجوز له أن يأتي إلا بلفظ الآية الكريمة. فهنا باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن البخاري رحمه الله حيث إنه لم يعلق ولم ينسب هذا الجزء من الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال إنه علق، إنما هذا يسمى تضمينا. التضمين في الشعر والتضمين والاقتباس هذا معروف في البلاغة، في علم المعاني والبديع والبيان، هذه كلها مبحوث فيها. فيجوز للإنسان أن يأخذ كلام الله تعالى يقتبس منه اقتباسا، كذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك من كلام الشعراء. تضمين موجود، تضمين وتخميس وتسديس، هذه كلها من اصطلاحات اللغة العربية. نعم. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صار تعليقا، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل قاله ابن عباس كان يكون تضمينا، لكن لما قال ليبلغ قاله ابن عباس فصار معلقا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، شيخ الإمام البخاري الثقة المعروف التنيسي الكلاعي، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي قال: حدثني الليث. إذا أطلق الليث خاصة في الصحيحين والمقصود منه ليس ابن سعد الفهمي قرينه، أو يعني كما يقال معاصر الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله، الذي كان من الفقهاء الكبار والذي قال فيه عمرو بن علي الفلاس نقلا عن الإمام الشافعي لم يكن بأقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، ليس ابن سعد. وفي ما دون هذه الطبقة ليس ابن سليم ابن زنيم، ذاك ضعيف فلا يشتبه دون هذه الطبقة، ليس من هذه الطبقة. قال حدثني الليث، يعني ابن سعد الفهمي الإمام الثقة، قال حدثني سعيد، سعيد لم ينسبه إلى أبيه ولا إلى جده، وهو سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة هذا موصوف ببعض أنواع الضعف في علم الحديث. بماذا سعيد بن أبي عروبة وصف بالاختلاط؟ اختلط في آخر عمره فضعف حفظه، لكن ليث بن سعد سمع منه قبل الاختلاط، فلا اعتراض للإمام البخاري رحمه الله في إخراج حديث المختلط ولا حديث المدلس ولا من يكون ضعف في بعض الشيوخ إذا أخرج من شيوخ ثقات عنه. نعم. وكذلك إذا أخرج من التلامذة الذين هم ثقات فيه، هذا مما هو معروف في مصطلح الحديث. حدثني سعيد، أنا أبي شريح الخزاعي الكعبي رضي الله عنه الصحابي، أنه قال لعمرو بن سعيد الأموي، وهو كان يبعث البعوث، وهو هذه الجملة ماذا تقع في العراق، وهو يبعث، قال أنا بشريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، ماذا يقع في العراق من ناحية النسب، من ناحية الجر، من ناحية الرفع؟ نعم
شيخ،
لا تقول أنه يكون منصوبا، الجملة تكون في محل نسب حالا، الجملة بكاملها تكون في محل نسب لا تكون منصوبا، لأن الجمل هي من المبنيات، الجمل من المبنيات لا يظهر عليها الإعراب، لكنها تكون في محل نسب، هذا تعبير اللغويين. فيكون هو يبعث البعوث، والحال أنه يبعث البعوث إلى مكة. ماذا قال؟ إذن لي أيها الأمير. عمرو بن سعيد بن العاص الأموي كان أميرا على المدينة لمن؟ ليزيد بن معاوية. ومعاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل، لا يجوز لأحد أن يأخذ عليه بشيء ولا أن يتكلم عليه أو فيه بسوء. سبحانك، هذا بهتان عظيم. الله الله في أصحابي، حصل ما حصل بينه وبين علي وبينه وبين عائشة رضي الله عنها وغيرهم وغيرهم، لكنه ما حق ولا استقام لأحد من الأذناب من المتأخرين الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينالوه بشيء. رجل شريف وله شرف الصحبة وله شرف سحارة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خال المؤمنين، أخته كانت أم المؤمنين على كل حال، وكان مأمونا على كتابة الوحي، كان أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان معاوية رضي الله عنه أميرا على الشام من قبل أبي بكر، ثم من قبل عمر، ثم عثمان رضي الله عنه. فلما استشهد عثمان رضي الله عنه واستخلف علي رضي الله عنه وهو الخليفة بحق بعد عثمان رضي الله عنه، اختاره المسلمون. ولكن معاوية رضي الله عنه ومعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم اجتهاد في بعض المسائل، فحصل خلاف بينه وبين علي رضي الله عنه، فلم يبايع معاوية رضي الله عنه عليا رضي الله عنه، لأنه هو وليس هو المجدوع، ليس هو الوحيد في المسألة، صحابة كثيرون معه كانوا معه يطالبون بدم قتلة عثمان رضي الله عنه. والدنيا حصل فيها هرج ومرج، وجاءت الفتنة على كل حال كما أخبر وأنذر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الخلافة في الحقيقة علي رضي الله عنه كان في حالة ضعف لو عبرنا كان يكون أفضل، لأن أهل الفتنة كانوا قد غلبوا وعاثوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المسألة أو كانت هذه الحركة حركة إفساد بين المسلمين كانت من قبل اليهود عبد الله بن سبا وغيرهم الذين رأوا أن ملكهم قد زال وزعامتهم قد زالت، فنافقوا ودخلوا في الإسلام باسم الإسلام، ورأوا وهذه واقعة صادقة عليها شهود، ورأوا أن أفضل طريقة لإفساد المسلمين وإدخال الشقاق بينهم أن ينادى بخلافة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا. فجاءوا وقالوا علي رضي الله عنه كان هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وغصبها أبو بكر وعمر، فحدثت فتنة التشيع والرفض، حدثت فتنة التشيع ونجم قرن التشيع في هذه المرحلة، وإن لم يستفح أمره لأن الخير كان غالب. ثم فيما بعد ذلك جاء خلاف ووقع حرب، لأنهم كانوا يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه، فلم يتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحاب الشام، وبالأخص من كانوا مع علي رضي الله عنه، فلم يبايعوا، قالوا لابد أن نأخذ الثار من قتلة عثمان رضي الله عنه. فقال علي رضي الله عنه لم يحن الوقت بعد، على كل حال حصلت فترة الصفين وحصلت فترة الجمل إلى آخره. ولما رأى معاوية رضي الله عنه وفي هذه الأثناء استشهد علي رضي الله عنه، واختار المسلمون الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة المسلمين، لكنه رضي الله عنه رأى أن الأمة لن تتفق على علي رضي الله عنه، وحصل ما حصل، وكان معاوية رضي الله عنه قد أخذ الأمر والخلافة في الشام، فرأى أن علي رضي الله عنه ما دام عملت ما هو أو عمل هذه المعاملة السيئة بأنه استشهد في هذه الفتنة، فيكون هو ربما يتعرض لمثل هذا، ويزيد أو تزيد الفجوة بين المسلمين والشقاق يزيد في جماعة المسلمين، فتنازل عن الخلافة في حق معاوية رضي الله عنه، فصدق فيه بشرى النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين فئتين من المسلمين، ما خرج أحدا من المسلمين، سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فبذلك بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة استتب الأمر لمعاوية رضي الله عنه، فساس الناس بحكمة ولا شك فيه لا يؤاخذ عليه بشيء إن شاء الله، ساس أمة الإسلام، كذلك أبحرت سفن المسلمين وجيوشها أنجدت وأدهمت حتى فتحت بلاد كثيرة في زمن معاوية رضي الله عنه، قبرص وغيرها، حتى دخلوا في قلب بلاد خراسان، ودخلوا في سند والهند وغيره إلى آخره. فعلى كل حال كان خير خليفة إن شاء الله، لا يؤاخذ عليه بشيء ولا يجوز لأحد أن يناله بشيء أو بسوء، فإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ينال أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء. وما شجر أي ما حصل الاختلاف فيما بينهم يوكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فهم مجتهدون، ويعتقد أنهم مثابون إن شاء الله فيما أخطأوا أو فيما أصابوا. المجتهد إذا أصاب الحق فيكون له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، لا يقال إنهم تعمدوا الخطأ، هذا واحد. مسألة ثانية، لما رأى علي رضي معاوية رضي الله عنه أن المسألة ومسألة الخلافة واجتماع المسلمين هذه من أهم المسائل كما ذكر الماوردي في كتاب أدب الدنيا الدين والدنيا، وكذلك ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، وكذلك أبو يالا وغيرهم في كتاب السياسة إيش اسمه كتاب الماوردي في الخلافة، فكلهم قالوا من أهم أمور المسلمين ولا يصلح أمر المسلمين إلا بأمير المؤمنين. فلما رأى أن الحكم قد استحكم وبعده ربما يكون الخلاف يعود بكرته في المسلمين، فرأى من المصالح بعد الاستشارة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حوله، رأى أن يأخذ البيعة ويستخلف بعده ابنه يزيد. هنا الناس يتكلمون كلاما كثيرا فيه، وحتى ان بعض اهل السنة اخطأوا فيه، وبعض زعماء الجماعات اخطأوا فيه، قالوا ان معاوية جعل الحكم وراثته، لكن الامير المؤمنين له النظر في مصالح المسلمين، الله اعلم بنياته، لكنه يرى ما هو الاصل لامته، يستخلف اي شاء يستخلف او يترك الامر شورى بين المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه، وقد استخلف من قبل ابو بكر رضي الله عنه، فلما جاء عمر رضي الله عنه قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وان اترك فقد ترك من هو خير مني ومنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستخلاف ليس بدعا من معاوية رضي الله عنه، غاية ما فيه انه اخذ البيعة ليزيد ابن معاوية. ولا شك انه في كل زمان يكون الناس يثيرون الخلافة ضد امراء المسلمين، قد يتهمونهم، يلصقونهم ببعض الشرور والاتهامات التي قد لا يكون له اثر، وهذا امر مذموم شرعا وخارج عن عقيدة اهل السنة والجماعة. لا يجوز ان يتكلم على من بويع له واتفق المسلمون عليه، لا يجوز الخروج منه ولا يجوز الكلام عليه ولا الإثارة عليه ابدا. لكنه في الحقيقة جاءت الاخبار ان يزيد اعماله ليست على ما يطلب من الخليفة، هكذا فحصل ما حصل من الخلاف بين المسلمين في المدينة، فبعضهم بايع له وبايع عليه، وبعضهم أبى البيع، منهم حسين بن علي رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أما حسين رضي الله عنه كلهم على خير إن شاء الله، فكان يكاتبه أهل الكوفة وقالوا الحق بنا نكون معك، وخرج إلى مكة هو عبد الله بن الزبير. ولما عزم الخروج من مكة إلى الكوفة فنصحه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل متبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم متبعون، فمنعه من الخروج، قالوا هؤلاء أهل الكوفة لم يفوا مع أبيك فلا يفون معك. فحصل ما حصل واستشهد في معركة كربلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر بهذه الفتنة أيضا، وكان نائما في بيت أم هاني، فخرج قام فزعا صلى الله عليه وسلم، فقال أتاني جبريل، هذه رواية صحيحة من روايات فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، أن جبريل عليه السلام جاءني فأراني تربة حمراء وقال هذا مقتل ابنك حسين، أو بهذا المعنى جاءت الرواية. فصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره بهذا الغيب. وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فكما ذكر أصحاب التاريخ أنه بايع في أول الأمر، كان مخالفا لكنه بايع، فقال يزيد لا أرضى، هذا مما يذكره أهل التاريخ، وهي الروايات الحقيقة واردة، الواقع أن عبد الله بن الزبير أتى إلى مكة، هذا أمر لا خلاف فيه، لكن تفاصيل فيها جاءت بروايات ربما يكون فيها انقطاع، لكن الذي ذكره أصحاب التواريخ أنه بايع يزيد بن معاوية بعدما حصل في مكة خلع معاوية رضي الله عنه، وجاء جيش خلع يزيد وجاء جيش يزيد فقتل من قتل، وقعة الحرة هذه أيضا مشهورة معروفة لا تنكر. في هذه الأثناء بايع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يزيد بن معاوية، لكنه جاء في الروايات التاريخية أن يزيد قال لا أرضى ببيعته حتى يؤتى به مغلولا ويبايع أمامي، فقال لا آتي إليه أبدا وأنا عائد البيت وقال أيضا جاء في الروايات أن والي المدينة قال أجعل لك غلا تلبسه تحت قميصك وتذهب إليه أي إلى يزيد، لأنه قال لا أتي إلا مغلولا، قال غل تحت الثوب أو يعني كأنه قيد في عنقه خفيف يكون تحت ثيابه يكون حفظا لكرامته لا يعرف الناس، فقال لا أرضى بهذا وأنا عايد البيت. فرجع جاء إلى مكة وبقي معتصما بالبيت، سمي عايد البيت الحرام، هذا هو. فأرسل عليه جيش فقاتلوا وقاتلوا في سنة 64، وفي هذه الأثناء كانوا محاصرين لكعبة الله الحرام وبيت الله الحرام، وهو وأصحابه في بيت الله الحرام. وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، فجاءت جيوش يزيد محاصرات أو محاصرة له ولأصحابه. في هذه الأثناء جاء نعي يزيد واستخلاف ابنه الوليد أظن، نعم. فلما استخلف وليد ورجع الجيش، لما جاء موت أو خبر موت يزيد رجع الجيش إلى الشام، ثم أرسل جيش آخر بقيادة الحجاج ابن يوسف في سنة 74. وفي هذه الأثناء كانت الخلافة في مكة وفي بصرة، وكان أخوه مصعب بن الزبير هو الوالي، وكذلك في اليمن كانت الخلافة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان قد حاصر لما حاصروا وكانوا قد رموا الكعبة بالمنجنيق، فكانت قد وهنت أو وهن بنيان الكعبة، فبنى عبد الله بن الزبير الكعبة المشرفة، يذكر هذا في روايات صحيحة وهو موجود على كل حال في الروايات الصحيحة أنه بنى الكعبة وطلب العامدة من خارج مكة، وكذلك حتى المؤن جاءت من اليمن، جاءت روايات صحيحة في هذا الباب. وبقي 10 سنين خليفة، فأعيدت الكرة في حصار مكة على ابن الزبير رضي الله عنه، فجاء حجاج بن يوسف الثقفي كما هو معروف المبير، ويكفي أن نقول هذا ولا يحتاج أن يلعنه الناس، كما قال الذهبي رضي الله عنه رحمه في كتابه سير أعلام النبلاء، لما يعني ذكره قال له حسنات، من جملة حسناته أنه نقت المصاحف، ومن قبل كانت المصاحف غير منقوطة، باء وتاء وثاء كلها في شكل واحد، وجيم وحاء وقاء وعين وغين وصاد وضاد غير منقوطة، ولكن لما انتشر الإسلام العجم كانوا يحتاجون، العرب على صليقتهم النظيفة كانوا يقرؤون كتاب الله تعالى صحيحا على المطلوب، لكن العجم ما كانوا يقدرون أن يقرأوا إلا إذا كانت نقطت، فنقط المصاحف وشكلها أيضا، هذا من أهم أعماله أيضا، وله أعمال أخرى. فذكر الذهبي قال له حسنات مغمورة في بحار سيئاته، والله يغفر لنا وله. لا ينبغي أن نلطخ ألسنتنا بلعن هؤلاء، فقد مضوا إلى ربهم على كل حال، لكنه بالحقيقة نسب المنجنيق على جبل أبي قبيس، وكان يضرب عبد الله بن الزبير وكان كان جعل بيتا منفصلا رفا كانوا يسمونه رفا يعني كأنه حجرة محيطة بأخشاب كان يأوي إليه فضربوه حتى وقد أصابت حجارة المنجنيق الكعبة المشرفة فتخرقت كسوتها وتحرقت الكعبة ولا شك فيها فحصل ما حصل وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا الذي يذكره هنا هذه القصة كانت بتمامها وعلى كل حال فذكر قال أبو شريح أنه قال لعمرو بن سعيد في أول كرته على مكة وهو يبعث البعوث إلى مكة لمحاربة للغلبة على عبد الله بن الزبير أول الكرة قبل الحجاج بن يوسف قبل 10 سنين فقال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث أي الجند والجنود إلى مكة ائذن لي أيها الأمير هذا التلطف الأمير له سلطته وله قوته وخاطب الناس على قدر عقولهم والدعوة تكون باللطف وباللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فكان رضي الله عنه ورحمه هذا الصحابي الجليل قد قضى ما عليه بلغ ما كان يعرف وهذا هو واجب أهل العلم أن يبلغوا بلطف ولست عليهم بمسيطر النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالله تبارك وتعالى والموحى من الله تبارك وتعالى والمعصوم قال الله تبارك وتعالى لست عليهم بمسيطر نعم قد تكون السيطرة على أولادك وعلى عائلتك وعلى كذا وكذا فهناك لك حكم خاص اضربوا الأولاد إذا بلغوا 10 كذلك اضربوهن ضربا غير مبرح كما جاء في الحديث والآية الكريمة واهجروهن في المضاجع هذه حالات خاصة أما الدعوة العامة لعامة الناس فينبغي أن يكون بلين وإذا كان خاصة أهل السلطة فينبغي أن يكون بلطف أكثر ولذلك يدل ما أنه ليس معناه اللطف أن تترك الإنكار لا يجب عليك أن تبلغ بلطف فما عليك إلا البلاغ إذا بلغت فقد قضيت ما عليك إذن لي باللطف أمره فهذا يدل على استئذان للكلام أمام الناس عامة إذا كان أحد يتكلم فيستأذن وإذا كان في مجلس الكبار فبدرجة أولى إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا وحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح متى كان يوم الفتح يوم بالذات 20 من رمضان وعام الفتح سنة 8 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي لماذا ذكر هذا هو لا يتهمه بشيء لكن الإنسان ينبغي أن يستوثق من كلامه إذا كانت المسألة مهمة فيحيط الكلام بسياج من الثقة فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي يعني كأن لست شاكا فيما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبصرته عيناي حين تكلم به كأنه يصور لنا الحال والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس وهو ممن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطابه وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه نعم وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة من يستن بسنته إذا أراد أن يتكلم بكلمة فليحمد الله ويثني ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه يعني بما هو أهله ثم قال صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس حرمها الله تبارك وتعالى ولم يحرمها الناس إذا كان ناس يحرمونه لك حق أيها الأمير أن تخرم حرمتها لكن ما دام الله هو الذي حرمها وله الأمر من قبل ومن بعد ليس لأحد الأمر مطلقا، فلا يجوز لك أن تخرم أو أن تفتك حرمة مكة المكرمة المعظمة المحرمة من عند الله تبارك وتعالى. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ. لماذا قال ولم يحرمها الناس؟ لعل أحدا يأتي ويقول إن هذا الشيء متوارث بين قريش وغيرهم الذين اصطلحوا على هذا التحريم. لا، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض كما جاء في الرواية الأخرى، وجدد هذا التحريم على لسان نبينا وعلى لسان أبينا إبراهيم عليه السلام، ثم على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبقى حرمتها إلى أن تبقى الدنيا وما بعدها. فيقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يظن أحد أن الناس اصطلحوا عليه يجوز لك أن تهتك حرمتها. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله، انظر أيضا يحتاج، ينبغي للمسلم أن يخاطب الناس بما يكون له وقر في القلوب، فكأنه ناشده بإيمانه. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أيها الأمير، فلا يجوز لك أن تستحل حرمة مكة. فلا يحل لامرئ أنت أو غيرك يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وأنت تبعث البعوث مسلحة مدججة بالسلاح، ولا بد أن تستعمل هذه السلاح لأجل أشخاص معدودين لا بد أن يكون قتلهم في مكة. فقال